أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين. مر بنا في فئة الذين في قلوبهم مرض أن من تداعيات ولوازم مرض البغض والضغينة والعداوة لله أو للرسول أو لآل الرسول إصابة النواصب والناصبي، بماذا؟ إصابته بفقد النور الذي يستطيع أن يسير به إلى الهدى. ومن تداعيات ذلك الصمم والبكم والعمي، لكن هذا الصمم والبكم والعمي ليس محسوس مرئي، ليس ماذا؟ محسوس مرئي، بل هو غير مرئي. بل مر بنا قد يكون الصمم والعمى غير مرئي حتى لأهل الرياضات المرتاضين. لما؟ لأن المرتاضين قد يرون الجسم الدنيوي غير المرئي ولا يرون الجسم البرزخي، أو قد يرون الجسم البرزخي ولا يرون الجسم الأخروي. بتعبير حتى المحقق الشهابادي رحمة الله عليه، أستاذ السيد الخميني رحمة الله عليه، قد حتى من أهل البصيرة يرى الجسم الدنيوي ويرى الجسم البرزخي ويرى الجسم الأخروي ولا يرى ما فوق الجسم الأخروي. ربما ذكرتها ما أدري بعد البحث أو في أثناء البحث، ربما بعد البحث في الأيام الماضية لبعض الأخوة ذكرته. سئل هو المرحوم الشهابادي أستاذ السيد الخميني رحمة الله عليهما، هو يجل ويعتقد بالمرحوم المجلسي صاحب البحار، يجل بشكل يعني منقطع النظير جدا، مع أنه هو ذو مشرب على كل عرفاني وفلسفي وفقيه، ذو فنون المرحوم الشهابادي. سئل عن رؤية المرحوم المجلسي أن مثلا الذي نفعني في بدايات البرزخ كذا إحسان أحسنت به عملا لأحد المحرومين وما شابه ذلك. شبيه هذا أثر أيضا عن العلامة الحلي رحمة الله عليه، أن الذي نفعه في بدايات البرزخ ليست الكتب التي كتبها وما شابه ذلك، وإنما إحسان عملي كذا. فهو يقول هذه الحالة البرزخية صحيحة، ولكن لا تدل على أن ما أنجزه المجلسي من كتاب البحار أو ما أنجزه العلامة الحلي من كتب يستخف به. لما؟ يقول لأن ما كتبه المجلسي من عقائد جزاؤه ليس جسماني ضئيل. البحث العقائدي أصلا جزاؤه ليس جسماني ضئيل، البحث العقائدي جزاؤه يعلو حتى الجنة الأخروية الأبدية الجسمانية، لأن العقائد نور مجرد. هذا النور المجرد كيف يكون جزاء الجسم أنزل منه؟ فجزاء الإنجاز العلمي للعلماء الأعلام من مذهب ومنهاج أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام، جزاؤهم نور فوق الجنة الجسمانية الأخروية. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، على هذا المنوال، طبعا هذه بحوث انصافا فيها من فيها من المعرفة والحكمة الشيء الكثير. يعني مثلا قد بعد عمر طويل نحن وإياكم يسافر بنا إلى البرزخ، لو ما يسافر في سفر ظاهرا، يسافر بنا إلى البرزخ بعد عمر طويل نحن وإياكم إن شاء الله، الله أعلم كل واحد متى الحجز ماله والتذكرة مالته متى، أي يسافر بنا إلى البرزخ. جيد، قد نفاجأ في البرزخ، نشاهد بعض في البرزخ ذوي بعد واعتبار معين، وبعض آخر نتوقع منهم ذو بعد آخر ليسوا تلك المكانة أو المقام. هذا لا يسبب لدينا فتنة؟ لماذا؟ على نفس المنوال والميزان، لأن قد يكون إنسان في جانب بعض القضايا العملية التي جزاؤه جسماني، مثلا نمط معين في البرزخ أو في الصراط أو، لكن جزاء الأخروي أو جزاء ما فوق الجنة الجسمانية جزاء عظيم. المهم في هذا المجال هناك أسرار عجيبة غريبة، دعني أذكر بعضها. يلا إذا ذكرنا في الروايات موجودة. أحدهم سأل الإمام علي بن موسى الرضا سؤال جدا بديع، سأله عن هذا الحديث المستفيض المتواتر بين الفريقين أن أصحاب النبي يعرضون على النبي على الحوض، على النبي عند الحوض، فيذاد بهم عن الحوض، يحال بينهم وبين الحوض إلى النار، ولا يبقى منهم إلا بمقدار حمل، نعم عدد الأصابع بس. هذا المروي حتى في الصحة عندهم. انظر للسؤال الراوي، الراوي هنا عند معرفة ثاقبة، يسأل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول له سيدي هؤلاء الذين يذهب بهم إلى النار وهم جل الصحابة ما يبقى منهم إلا حمل النعام، ينجون ويصلون للحوض، كيف استطاعوا أن يصلوا إلى الحوض، إلى قريب الحوض؟ علمت دقة السؤال؟ السؤال دقيق جدا دقيق، طبعا جواب المعصوم أدق. سؤال هؤلاء إلا مآلهم إلى النار، كيف طلوا كثير من العقبات و ووصلوا إلى قريب وين؟ شل الوصول للحوض سهل، تفتوا شلون ولا؟ يسائل السائل يا ابن رسول الله كيف اقتربوا من العوض؟ مو سؤال انه يذاد بهم، هذا بحث واضح بالنسبة اليه الراوي، كلام انه كيف وصلوا، كيف وصلوا يعني نقطة تفتيش معينة، كامل امشي عبر. زين بالله عليك، اذا ضعاف الايمان رأوا هؤلاء زيد وفلان وفلان وفلان، رأوهم أنه عقبوا اجتازوا عقبات، يفتنون في العقبات لما يفتنون، ضعيف الإيمان يقول قالوا لأن فلان كذا وفلان كذا، أقول اجتاز العقبات التفت شلون المطلب لو لا؟ قد يكون دققوا في المطلب، قد يكون إنسان جهنمي مع ذلك الله عز وجل يجازيه في العقبات، وانت تنخدع بتقول اوه هذا اجتاز، هذا الذي قيل عنه كذا 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 اجتاز. لذلك ربما والعياذ بالله بعض المؤمنين يفتتنون يسلب، ربما اعوذ بالله، ربما عندنا روايات ان البعض قد يسلب منهم الايمان في القبر. الامتحان صعب صار. أو قد يسلب الإنسان الإيمان. لذلك المعرفة نجاة. لذلك كل ما توغر وغار وفحص الإنسان في المعرفة أكثر وأكثر ثبت على الصراط أكثر. وأما الإنسان إذا لم يلتفت إلى هالدقائق هذه يفتتن. كما عندنا قد يكون من أهل الصراط الحق يفتتن يسلب عن الإيمان في القبر أو في الصراط أو في البرزخ أو في القيامة ولما جرى لما المعرفة مو كاملة. العكس طبعا موجود بعد عندنا، قد إنسان تشوفه في البرزخ وفي القيامة وفي العقبات نكال بعد نكال، نكبة بعد نكبة، لكن في نهاية المطاف ماذا؟ ينجو. وهذا هم قد يسبب لنا فتنة، أوليس هذا من أتباع كذا 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 من الحق؟ كيف هالنكال؟ كيف أن بين ذاك الطرف الآخر من أتباع كذا نرى اجتاز العقبة؟ يفتتن وما يفتتن الإنسان؟ شيء طبيعي يفتتن. لذلك الامتحان صعب. اللطيف في بيان القرآن الكريم فمن زحزح، فمن ما قال فمن نجا في القبر، ما قال من أرغد في القبر، لم يقل من ضلل في القيامة، قال ماذا؟ فمن زحزح عن النار فقد فاز. العاقبة مو العاقبة فقط في الدنيا، لا، العاقبة في العوالم هي الميزان والمدار. لذلك هذا الذي مر بنا أن الإنسان قد يبصر طبقة وتغيب عنه الطبقات ماذا؟ ها؟ العليا. قد يبصر طبقات ويغفل عن عواقب. وهذا حدث لكثير من المرتاضين والعرفاء، يشاهدون أهل الباطل ربما بأجسام حسنة لأعمال حسنة، ولربما يشاهدون أهل الحق بزي وأعمال وجسمانيات لأن ربما يرتكبون أعمال مشينة، لكن هذا ليس الميزان وليس المدار. المدار على ماذا؟ والعاقبة للمتقين. كلام المتقين شيعة علي محبي علي، المدار على تلك المآل. ذاك لاحظ هذه الرواية، لاحظوها، يسأل هذا الراوي يا ابن رسول الله وكيف اقتربوا أو كيف يقتربون من الحوض؟ شوف الجواب من الإمام صلى الله عليه، قال ذلك اقترابهم. تغير تسأل لماذا اقتربوا، لماذا اجتازوا العقبات؟ هذا فلان، هذا صحابي، هذا كذا كذا، بدري أحدي كذا أليس تسأل؟ يقول الإمام علي بن مصورة: ذلك بما كانت لهم من سوابق مع رسول الله جازاهم الله في العقبات. منطق القرآن ماذا؟ المحكم: ومن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله عدل. لاحظوا هذا: ومن يعمل مثقال ذرة لا يتناقض مع الإحباط. لا نظن أن الإحباط يعني نفي الجزاء بالمرة، لا 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 لا. ألست أذهب إلى تفسير الإحباط؟ ذكرت ربما الأخوة، إن شاء الله يأتي محور من المحاور المهمة. لا أفسر الإحباط كما ربما فسر كثير من المتكلمين، عدم الجزاء أو 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 أو. الإحباط يعني عدم إيصال جزاء العمل إلى الجنة. أي جزاء يحبط عن أن يوصل الإنسان العامل إلى الجنة هذا حبط العمل. وإن جوزي به الإنسان في القيامة أو في الصراط أو في القبر أو في الدنيا هذا لا ينافي الإحباط. الإحباط هو أن لا يوصل العمل جزاؤه إلى الجنة، هذا الإحباط. إذن الإحباط لا يتنافى مع هذا الأصل القرآني العظيم: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك يجازيهم الله كما يقول الإمام علي بن مسلمة: ذلك بما كانت لهم من سوابق. المقصود احنا عطفنا الحديث على نفس هذا المبحث، أن الإنسان يجب أن لا ينخدع ولا ينغر. قد تحصل لمكاشفات أو قد تحصل لآخرين مكاشفات، لأهل الحق أو لأهل الباطل أو ما شابه، هذا ليس الميزان. لذلك الميزان، كل الميزان على الكتاب والسنة. ولا هذه أمور طبقات ودرجات ولما جرى بقية الحديث عن فئة الذين في قلوبهم مرض. بعد ذلك تواصل الآيات الكريمة: أو كصيب من السماء، يعني المطر الذي يصيب الأرض ويصيب الزرع، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني هذا المطر وهو العلم الإلهي والنور الوحي الإلهي النازل من العلو بالنسبة إلى النواصب، في حين هو مطر لكن يحمل ظلمات بالنسبة إليهم. لماذا؟ لما ران على قلوبهم من نصب عداء لله أو للرسول أو لآل الرسول وضغينة، وعميت بعض أعينهم أو كل أعينهم، أو خرست بعض ألسنتهم أو كل ألسنتهم. لكل إنسان منهم الألسن كما مر بنا في الأجسام المتعددة، وكذلك في الآذان. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم. ورعد وبرق يرون فيه أمواج، الرعد صوت والبرق نور مفاجئ يكهرب. فلذلك على إتحال شوف الرعد بلحاظ السمع، البرق بلحاظ العين، الظلمات بلحاظ النور الذي يستضع به، كما مر في المحاور الأربعة التي ذكرت في الآيات آيتين السابقتين. هنا مرة أخرى بالإضافة إلى تمثيل العلم والوحي الإلهي والنور لله النازل من العرش ومن الملكوت تمثيله بالمطر بماء المطر نازل من السماء من العلو والسمو. يجعلون أصابعهم في آذانهم. هم متى جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ بعض المفسرين فسر بهذا وقال رؤية منهم، لكن مراد القرآن الكريم لا ينحصر على فرض التسليم بهذه الوقائع وقعت منهم، ليس المراد اليد الجسمانية والعين والأذن الجسمانية الغليظة. إعراض الإنسان عن الإصغاء، ما يقولون مثلا بالمثال نداء القلب، نداء القلب ليه نداء؟ عندما لا يصغي الإنسان بآذان جسمه البرزخي أو الأخروي، لا يصغي إلى شيء يشد اهتمام قلبه إلى شيء آخر، هو هذا نوع من وضع اليد، نوع من الإعراض. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أي طبعا تمثيل للنور الإلهي والأنوار الهداية، بعضها كبرق لهم وبعضها كرعد وبعضها ظلمات في حينه مطر، وبعضها شديد عليهم كالصاعقة، الصاعقة التي تزلزلهم مثل هذاك الحارث بن المغيرة النضري عندما حصل الحدث المشهد في غدير خوم أصلا لم يتمالك حتى لسانه أو هل مجره، أو هم حتى لما دبروا اغتيال النبي في عقبة تبوك وفي عقبة أخرى وهو راجع من مكة في حجة الوداع، عقبة راح على بني اسمه أيضا بين مكة والمدينة عقبة أخرى أيضا دبر للنبي اغتيال. في الحقيقة تدبير الاغتيال للنبي بالسم، هي عقبة تبوك خمو بالسم العقبتين، إنما بدحرجة الدبار تدبير اغتيالات النبي متعددة كثيرة جدا وليس واحد أو اثنين. ولذلك إذا قسم الله الجميع قدر الله الجميع زيارة النبي صلى الله عليه وآله المدينة المنورة، أنت تشوف أحد الأسطوانات القريبة من ضريح النبي أسطوانة متسقة بالشباك الشريف مكتوب عليها أسطوانة الحرس. حرس يعني شنو؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يحرس رسول الله ليلا، ما مأمون يعني، فجأة تشوف مباغتة واغتيال ولم جرى، عبارة عليها أسطوانة الحرس وهو وقوف أمير المؤمنين لحراسة رسول الله. على أي حال، فجملة منهم يعني تستفزهم هذه الأنوار وهذه البيانات الإلهية التي تنزل في شأن الدين الذي وفي شأن النبي وآل النبي ولما جرى ومن تشريعات الله عز وجل، فبالنسبة لهم كالصواعق. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني من غيظهم يموتون بغيظهم، أي تستفزهم ولما جرى. هذا يحمل على المجاز شيء ونحمله على الحقيقة بالمعنى اللي مر في الطبقات صحيح. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حصلت يعني مرات عديدة، يعني مكاشفة نورية لمجلس عزاء افترض أو مجلس ميلاد أو في حضرة شريفة من الحضرات، نفس دي المكاشفة العظيمة نور وشفاء لجماعة والعياذ بالله نقمة تصير لآخرين. في قصص وقعت مشهودة من هذا القبيل كثيرة، نفس هذا النور المتوهج في تلك البركة هي هو نفسه يكون نقمة من الطرف الآخر السيء طبعا. لذلك والعياذ بالله أصحاب السوء ينقم منهم في البركات. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.